الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذا هو الدرس 47 من دروس مجالس التفسير. هذه الدروس في التفسير، والتفسير هو خير علم من العلوم التي على الإنسان أن يتطلبها وأن يحرص عليها، إذ به يعرف الإنسان معاني كلام الله عز وجل، ويعينه ذلك على التفهم والتدبر الذي هو مقصود نزول القرآن الكريم، كما قال جل شأنه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن الإنسان لا يستطيع أن يتدبر ولا أن يتفكر إلا إذا فهم معاني الألفاظ وما تشتمل عليه الآيات من فوائد وعبر. من فضل الله عز وجل علينا إعانتنا على تفهم كلامه سبحانه وتعالى، وكنا قد وصلنا بفضل الله عز وجل في التفسير إلى سورة النحل، إلى الآية 75 من السورة. قال الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. في هذه الآية ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا للرد على المشركين عبدا مملوكا عاجزا عن التصرف، ليس له ما ينفقه، وحرا آخر أعطاه الله عز وجل من لدنه مالا حلالا يتصرف فيه بما يشاء، فهو يبذل منه في الخفاء والجهر ما يشاء، فلا يستوي هذان الرجلان. فكيف تسوون بين الله المالك المتصرف في ملكه بما يشاء وبين أصنامكم العاجزة؟ الثناء لله المستحق للثناء، بل أكثر المشركين لا يعلمون انفراد الله بالألوهية واستحقاق أن يعبد وحده سبحانه وتعالى. فهذه الآية فيها مثل مضروب للوثن والصنم الذي يعبده المشركون، ومثل للحق تبارك وتعالى، وكأن الله عز وجل يريد من المشركين أن يعملوا عقولهم وأن يتفكروا فيما هم فيه. يا قوم أفلا تعقلون؟ كيف تسوون تلك الأصنام التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا، ولا تستطيع أن تنصر نفسها فضلا عن أن تنصركم؟ كيف تتخذونها أندادا وشركاء من دون الله عز وجل وهي لا تملك في ملك الله شيئا؟ إنما الملك والتصرف والأمر والخلق والنفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، والفرق بينهما واضح. فلذلك قال الله: هل يستوون؟ هل يستوي من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا خيرا ولا شرا، ومن يملك أمر السماوات والأرض سبحانه وتعالى؟ الجواب: لا يستوون. الحمد لله، أي الثناء كل ثناء والحمد كل الحمد لله المستحق للحمد سبحانه وتعالى، بل أكثرهم لا يعلمون، يعني بل أكثر المشركين لا يعلمون انفراد الله بالألوهية، أنه هو المستحق وحده سبحانه وتعالى للعبادة، إذ هو الخالق الرازق الملك المتصرف جل شأنه تبارك وتعالى. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ أي وضرب الله سبحانه مثلا آخر للرد على المشركين، هو مثل رجلين أحدهما أبكم، يعني لا يسمع ولا ينطق ولا يفهم لصممه وبكمه، عاجز عن نفع نفسه وعن نفع غيره، وهو حمل ثقيل على من يعوله وينفق عليه ويتولى أمره، أينما يبعثه لجهة لا يأتي بخير ولا يظهر بمطلوب. هل يستوي من هذا حاله مع هذا العجز وهذه العالة والفخر؟ هل يستوي من هذه حاله مع من هو سليم السمع والنطق، نفعه متعد يعني لنفسه ولغيره، فهو يأمر الناس بالعدل، وهو مستقيم في نفسه، فهو على طريق واضح لا لبس فيه ولا عوج. فكيف تسوون أيها المشركون بين الله المتصف بصفات الجلال والكمال وبين أصنامكم التي لا تسمع ولا تنطق ولا تجلب نفعا ولا تكشف ضرا؟ فهذا أيضا المراد بهذا المثل ضرب للوثن، وضرب مثل للوثن والصنم الذي يعبده هؤلاء المشركون، وبين الله سبحانه وتعالى وما يستحقه من الصفات. فالوثن أبكم، لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء بالكلية، فلا مقال ولا فعال. فكيف تسوون بين هذا وبين الله سبحانه وتعالى المتصف بالصفات الجلال والكمال؟ وضرب الله لذلك مثلين برجلين، واحد لا ينطق لا يسمع لا يبصر، لا ينفع نفسه ولا يستطيع أن ينفع سيده بشيء، وبين من يستطيع أن ينفع نفسه وينفع ويتعدى نفعه إلى غيره. هل يستوي هذا مع هذه مع هذا العاجز الأول؟ لا يستوي. فكيف تسوون بين هذا وذاك؟ ولله غيب السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. ففي هذه الآية يذكر الله تبارك وتعالى كمال قدرته على الأشياء في علمه غيب السماوات والأرض، وأنه وحده المختص بذلك، فلا يطلع على الغيب أحد إلا ما ارتضى من رسول سبحانه وتعالى. فالله وحده علم ما غاب في السماوات وعلم ما غاب في الأرض، فهو المختص بعلم ذلك دون أحد من خلقه. وما شأن القيامة التي هي من الغيوب المختصة به في سرعة مجيئها إذا أراده الله إلا مثل انطباق جفن عين وفتحه؟ بل هو أقرب من ذلك، إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، إذا أراد أمرا قال له كن فيكون. وقال ولله غيب السماوات والأرض. ومن الغيب الذي لا يعلمه إلا الله أمر الساعة يوم قيام القيامة. قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. وجاء في الحديث متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها لأعلم من السائل، فلا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فلا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. لا يعلم الغيب ملك المقرب، ولا نبي المرسل، لا ساحر ولا عراف ولا دجال، فالغيب كله لله سبحانه وتعالى. لا يطلع الله على غيبه إلا من شاء من رسله سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة. إن الله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ثم تعود الآيات إلى التذكير بنعم الله تبارك وتعالى، فذكر النعم يعين على شكرها، فالشكر حافظ للموجود وجالب للمفقود. الشكر حافظ للموجود، فإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. في هذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى الناس بما أنعم عليهم بأن أخرجوا من بطون أمهاتهم بعد انقضاء وقت الحمل، ثم كانوا أطفالا لا يدركون شيئا، وجعل لهم السمع ليسمعوا به، والأبصار ليبصروا بها، والقلوب ليعقلوا بها. ولماذا جعل الله تلك الحواس وتلك الأعضاء وجعل فيها هذه المنافع؟ لماذا؟ رجاء أن يشكروه على ما أنعم به عليكم منها. فهذه النعم إنما جعلها الله عز وجل في الإنسان ليتمكن بها من عبادة ربه تبارك وتعالى. وهذه الأعضاء والحواس تكبر في ذاتها كلما كبر الإنسان، ويكبر نفعها وإدراكها كلما كبر الإنسان وعقله. فالسمع يزداد كلما كبر الإنسان من الطفولة إلى أن كان غلاما إلى أن أصبح شابا، فإدراك السمع للأصوات وإدراك البصر للمرئيات وإدراك القلب للمعقولات كل هذا يزداد إذا كبر الإنسان وزاد سنه، حتى ينتهي وقته بعد ذلك إلى أرذل العمر، كما قال الله عز وجل: والذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة وشيبة. فالإنسان يكبر عقله كلما كبر سنه، يكبر عقله ويكتمل وينضج كلما كبر سنه، وكذا السمع والبصر. وهذه الأعضاء التي سوف يسأل عنها الإنسان إنما جعلت له ليتمكن من عبادة الله تبارك وتعالى، فيستعين بكل جارحة وعضو وقوة على طاعة مولاه، كما جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. هذا حديث معناه أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله، فلا يسمع إلا لله، فلا يسمع إلا الله، ولا يبصر إلا الله، أي لا يسمع إلا ما شرعه الله، ولا يبصر إلا ما أباحه الله سبحانه وتعالى، فلا يبطش ولا يمشي إلا في طاعة الله عز وجل مستعينا بالله في ذلك كله. ولذلك جاء في روايات الحديث، في بعض روايات الحديث بعد قوله: ورجله ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي. فإذا أكثر إنسان من النوافل وأخلص أعماله لله تبارك وتعالى وفقه الله لأن يستعين بأعضائه وجوارحه على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فإذا لم ينتفع الإنسان بهذه الأعضاء فلا خير فيها. ولذلك يقول أهل النار يوم القيامة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فالإنسان إذا لم يستعن بعقله هذا على طاعة الله فلا خير في عقله، إذا لم يستعن ببصره وسمعه وجميع جوارحه على طاعة الله فلا فائدة منها، بل تكون حجة عليه يوم القيامة، نسأل الله العفو والسلامة. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أي ألم ينظر المشركون إلى الطير مسخرات، أي مذللات مهيئات للطيران في الهواء، بما منحها الله من الأجنحة ورقة الهواء وألهمها قض أجنحتها وبسطها، ما يمسكهن في الهواء عن السقوط إلا الله القادر سبحانه وتعالى. إن في ذلك التذليل والإمساك عن السقوط لدلالات لقوم يؤمنون بالله، لأن المؤمنون هم الذين ينتفعون بالدلالات والعبر. فمن الذي مكن الطير أن تطير في السماء؟ وأحيانا ترى الطير وهذا عجب تفرد أجنحتها وهي واقفة ولا تسقط، وقد تقبض أجنحتها ولا تسقط، وهذا كيف؟ يعني هذا الذي يمسكه الله سبحانه وتعالى، كما قال جل ذكره: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. وقال هنا: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. فتقبض أجنحتها وتبسطها ولا تسقط بقدرة الله تبارك وتعالى. ففي هذه الآية تنبيه الناس إلى النظر إلى الطير والتأمل في عجيب مخلوقات الله سبحانه وتعالى، إذ في تلك المخلوقات دلالات على قدرة الله عز وجل. ولذلك نقول للإنسان الذي يقول أنا لا أؤمن بالله عياذا بالله لأنني لم أره، نقول له إن الإنسان في هناك أشياء كثيرة جدا لا نراها في حياتنا، ولكن نوقن بوجودها لوجود آثارها، فإننا لا نعرف أن هذا الإنسان عاقل أو لا إلا إذا رأينا تصرفاته، فإذا رأيناه حكيم في تصرفه حكيم في كلامه وأفعاله قلنا هذا عاقل، وإن كان متهورا لا يحكم أفعاله ولا أقواله قلنا هذا إنسان في عقله شيء ليس بعاقل، ليس عاقل بل هو مجنون أو معتوه أو نحو ذلك. فنستدل على الباطن بالظاهر ونستدل على وجود الشيء بآثاره. لا نرى الكهرباء ولكن لما نرى آثارها نوقن أنها موجودة، وهكذا مثل الجراثيم من آلاف السنين ولم يكتشف العلماء إلا حديثا، هل معنى أننا لا نراها بالعين المجردة ما كانت موجودة؟ بل كانت موجودة، ولذلك ليس كل ما غاب عنا ليس بموجود، فكم من أشياء لا نراها بعيننا وهي موجودة. والله عز وجل نستدل على وجوده بآثاره تبارك وتعالى، فما في السماوات من كواكب سيارات ونجوم ثوابت وشمس وقمر وليل ونهار، وما في الأرض من جبال وقفار وبحار، كل هذه الأشياء تدل على وجود الله سبحانه وتعالى. هذا الكون بصنعته وإتقانه وإحكامه وما فيه من تسيير، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، ألا تدل هذه الأشياء على وجود الخالق الصانع المالك الحكيم المدبر المريد السميع البصير سبحانه وتعالى؟ لا ينكر هذا إلا أعمى، ولا ينكر هذا إلا من عطل عقله ثم بعد ذلك يدعون العقل، هذا عجيب. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم صعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. وهذا أيضا من تذكير الله سبحانه وتعالى عباده بنعمه عليهم بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يأوون إليها ويستترون بها وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع. وإن الإنسان يتفكر كثيرا، تخيل لو أننا نعيش بلا بيت، هكذا لو أننا نعيش بلا بيت، لو أن الناس كلهم يعيشون في الشوارع كل واحد مع زوجته وأولاده هذه كده في جنب في الطريق، كيف كان ينام؟ كيف كان يذاكر؟ كيف كان يعني يحتمي من الحر والبرد؟ كيف كان يحتمي من أنظار الناس؟ كيف كان يغتسل؟ كيف كان ينام؟ وكيف نعم عظيمة لو فكر الإنسان. انظر إلى هؤلاء الذين لا بيوت لهم وينامون تحت الكباري وينامون أمام الناس، كيف هي معيشتهم؟ فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل لكم من بيوتكم التي تبنونها من الحجر وغيره استقرارا وراحة، وجعل لكم من جلود الإبل والبقر والغنم خياما وقبابا في البادية مثل بيوت الحضر، يخف عليكم حملها أي هذه الخيام يخف عليكم حملها في ترحالكم من مكان لآخر ويسهل نصبها وقت نزولكم، وجعل لكم من أصواف الغنم وأوبار الإبل وأشعار المعز أثاثا لبيوتكم وأكسية وأغطية تتمتعون بها إلى زمن محدد. فكل هذا هذه البيوت الثابتة التي تصنع من الحجارة والمتحركة التي تصنع من الخيام والتي يسهل على الإنسان أن يطويها ويحملها معه أو أن ينصبها يحتمي فيها، وكذلك ما جعل الله عز وجل لنا من منافع الصوف ومنافع الشعر ومنافع الوبر، نتخذ منه أثاثا في البيوت، نصنع منه الدلاء جمع دلو يوضع فيه الماء والقرب، ونجعل منه الفراش ننام عليه، ونستعمله في اللبس. كل هذا من نعم الله عز وجل علينا. ومن نعمه أيضا تبارك وتعالى ذكره في قوله: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل دقيكم الحر وسرابيل دقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. وهذا أيضا من نعم الله سبحانه وتعالى. أي والله جعل لكم مما خلق، يعني من الأشجار، والله جعل لكم مما خلق أي جعل لكم من الأشجار ظلالا، أي والله جعل لكم من الأشجار والأبنية ما تستظلون به من الحر، وجعل لكم من الجبال أكنانا أي أسرابا ومغارات وكفوفا تستترون فيها عن البرد والحر والعدو، تقيكم الحر الحر إذا كانت تقي من الحر فإنها تقي أيضا من البرد. ويعني كانوا أصحاب جبال، كانوا أصحاب جبال، فكانوا يستنفعون بها. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، أي وجعل لكم قمصانا وثيابا من القطن وغيره تدفع عنكم الحر والبرد، وجعل لكم دروعا تقيكم بأس بعضكم في الحرب، فلا ينفذ السلاح إلى أجسامكم، كما أنعم الله به عليكم من النعم السابقة، يكمل نعمه عليكم رجاء أن تنقادوا لله وحده ولا تشركوا به شيئا. ويقول عطاء الخراساني رحمه الله إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب، ألا ترى إلى قوله تعالى: والله جعل لكم مما خلق، يعني من البيوت والأشجار، ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا أي تكنون فيها من البرد والحر والعدو، وما جعل لكم من السهل أعظم وأكثر. يعني الله عز وجل يكلمهم ويذكرهم بنعمه عليهم في الجبال ثم يستكنون فيها، وذكرهم بهذه النعمة، مع أن نعمة الله على الناس الذين يعيشون في السهل في الأماكن اللي هي غير الجبلية أكثر، ولكن الله عز وجل يذكرهم بهذا لأنهم كانوا أصحاب جبال، كانوا أصحاب جبال. ألا ترى إلى قوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، وما جعل لكم من غير ذلك أعظم منه. يعني هو ذكرهم بالصوف والوبر والشعر، لأنهم في البدو يرون هذه الأشياء، ونحن في الحضر قد لا نرى هذه الأشياء، ولكن نعم الله علينا من غير هذه الأشياء أكثر وأعظم، ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشعر. ألا ترى إلى قوله تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد، لعجبهم من ذلك، وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر، ولكنهم كانوا لا يعرفونه. ألا ترى إلى قوله تعالى: وسرابيل تقيكم الحر، أي وما بقي وما يقي من البرد أعظم وأكثر، ولكنهم كانوا أصحاب حر، لما كانوا الحر عندهم أشد وأكثر فذكرهم بهذا، أن نعمة الله عز وجل علينا في البرد، وجعله سبحانه وتعالى ما يدفئنا في هذا البرد أعظم وأكثر، وهذا من فضل الله عز وجل على عباده. فالسرابيل مثل الدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك. ويدخل في السرابيل أيضا: وجاءكم سرابيل دقيكم الحرة وسرابيل تقيكم بأسكم، يدخل فيها أيضا القمصان والثياب التي يلبسها الإنسان فيستدفئ بها من الشتاء أو يلبسها لتخفف عنه من الحر. هذا أيضا من نعم الله عز وجل علينا، يعني في ثياب تلبس في الشتاء للدفء، والملابس تلبس في الحر لأجل تخفيف الأمر، وهذا أيضا من عظيم نعمة الله عز وجل على عباده. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، أي فإن تولوا بعد هذا البيان وهذا الامتنان فلا عليك منهم، فإنما عليك البلاغ المبين وقد أديته إليهم. والهداية بيد الله سبحانه وتعالى، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. يعني المشركون يعرفون نعم الله التي أنعم بها عليهم ومنها إرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، ثم يجحدون نعمه بعدم شكرها والتكذيب برسوله، وأكثرهم الجاحدون لنعمه سبحانه وتعالى. فهؤلاء المشركون يعرفون أن الله تعالى هو المزدي إليهم ذلك وهو المتفضل به عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون مع الله غيره ويسندون النصر والرزق إلى غيره ويكذبون رسله وأنبياءه عليهم الصلاة والسلام. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. أي واذكر أيها الرسول يوم يبعث الله من كل أمة رسولها الذي أرسل إليها يشهد على إيمان المؤمن منهم وكفر الكافر، ثم بعد ذلك لا يسمح للكفار بالاعتذار عما كانوا عليه من الكفر، ولا يرجعون إلى الدنيا ليعملوا ما يرضي عنهم ربهم، فالآخرة دار حساب وليست دار عمل. فقوله سبحانه ويوم نبعث من كل أمة شهيدا، من هذا الشهيد؟ هو الرسول، رسول كل أمة، يشهد على المؤمن بإيمانه ويشهد على الكافر بكفره. وفي هذا اليوم لا يقبل اعتذارهم ولا يقبل منهم أيضا أن يرجعوا إلى الدنيا ليعملوا غير ما كانوا يعملون. هم يصرخون في النار، هم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. أي وإذا عاين الظالمون، والمقصود الظلم هنا الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، وإذا عاين المشركون في الآخرة معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله قالوا ربنا هؤلاء هم شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دونك، قالوا ذلك ليحملوهم أوزارهم. يعني المشركون شوفوا بقى الأصنام والأوثان وما كانوا يا رب هؤلاء شركاؤنا يعني إيه ليحملوهم أوزارهم. فأنطق الله معبوداتهم فردوا عليهم إنكم أيها المشركون لكاذبون في عبادتكم شريكا مع الله فليس معه شريك فيعبد. وإذا عفوا نحن تخطينا آية، ويقول سبحانه وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. أي يعرف المشركون عفوا وإذا عين الظالمون المشركون العذاب فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم يمهلون بتأخيره عنهم بل يدخلونه خالدين فيه مخلدين. فهؤلاء المشركون إذا رأوا العذاب لا يخفف عنهم، لا يخفف إيه عنهم ولا يسكن العذاب ولا يفتر عنهم ساعة واحد. وقالوا يا مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون الآيات. وقال قبلها فلا يفتر عنهم. فقوله ولا هم ينظرون يبقى هنا العذاب لا يخفف وكذلك لا ينظرون، يعني لا يمهلون ولا يؤخرون، بل يأخذهم العذاب سريعا من الموقف بلا حساب. هو الكفار وفين كده النار تجيلهم تاخذهم على طول قبل الحساب تخطفهم كده عياذا بالله تعالى. فإنه إذا جيء بجهنم تقادوا، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لها 70,000 زمام، كل زمام معه 70,000 ملك يجرونها، فيشرف عنق من هذه النار على الخلائق وتزفر النار زفرة لا يبقى أحد إلا جثى لركبتين. يعني الملائكة مربطين النار ومسكين عشان إيه لا تأكل الناس، ومع ذلك يخرج منها عنق وشعلة كبيرة فلا يبقى أحد إلا جثى لركبتيه فتقول إني وكلت بكل جبار عنيد الذي جعل مع الله إلها آخر وبكذا وبكذا، وتذكر أصنافا من الناس كما جاء في الحديث، ثم تنطوي عليهم وتتلقطهم من الموقف كما يتلقط الطائر الحبة، تلتقطهم هكذا لقطة وتهجم عليهم وتذهب بهم. قال الله تعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقررين دعوا هنالك ثبورا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرا. وقال تعالى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. وقال تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فجأة تفجأهم فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ثم أخبر الله تعالى عن تبري آلهتهم منهم أحوج ما يكونون إليها. يا رب كنا نعبد فلانا وعلانا تتبرأ منهم هذه الآلهة، وفي وقتهم من أحوج الناس إلى من ينصرهم. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. أي وإذا عين المشركون في الآخرة معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله قالوا ربنا هؤلاء هم شركاؤنا الذين كنا نعبدهم من دونك، قالوا ذلك لماذا؟ ليحملوهم أوزارهم، فأنطق الله معبوداتهم فردوا عليهم إنكم أيها المشركون لكاذبون في عبادتكم شريكا مع الله فليس معه شريك فيعبد، ليس مع الله عز وجل شريك فيعبد. فهنا الآلهة تكذبهم، الآلهة ماذا؟ تكذبهم، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. تخيل الموقف، إذا رأى الذين أشركوا شركائهم أي معبوداتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله، فيقول هؤلاء المشركون ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دون، فينطق الله عز وجل تلك المعبودات فترد على عابديها في الدنيا وتقول لهم إنكم لكاذبون، إنكم لكاذبون، فليس لله شريك معه في العبادة، فليس مع الله شريك معه في العبادة، ما نحن أمرناكم بعبادتكم بعبادتنا، ما نحن أمرناكم بعبادتنا. فتتبرأ منهم تلك الآلهة. وهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تخبر عن تبرؤ تلك المعبودات من عابديها يوم القيامة، من يذكر لنا منها بعضها؟ نعم وأخرى، نعم ليست هذه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال سبحانه ثم يوم القيامة، عن الخليل إبراهيم، قال الخليل إبراهيم عليه السلام ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. وقال سبحانه ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقة. والآيات في هذا كثيرة. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي واستسلم المشركون وانقادوا لله وحده وذهب عنهم ما كانوا يختلقونه من ادعاء أن أصنامهم تشفع لهم عند الله. فلا أحد إلا سامع مطيع كما قال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أي ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم. وقال سبحانه ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وفي هذا الوقت لا يتكلم أحد وكل يسمع، والكل آذان صاغية وأعين مبصرة ينتظرون ما يحل بهم ويترقبون ما يحدث لهم. وعنت الوجوه للحي القيوم، أي خضعت وذلت واستكانت وأنابت واستسلمت وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون، ذهب كذبهم واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله، فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. نسأل الله العفو والعافية. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، أي الذين كفروا بالله وصرفوا غيرهم عن سبيل الله زدناهم عذابا بسبب فسادهم وإفسادهم بإضلالهم لغيرهم على العذاب الذي استحقوه لكفرهم. فالكافر الذي لا يصد عن سبيل الله ليس كالكافر الذي يصد عن سبيل الله، فالثاني له عذاب على كفره وعذاب على صده للناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك الكفار مع أنهم مخلدون في النار عياذا بالله إلا أنهم يتفاوتون في العذاب. فالكافر المقتصر بكفره على نفسه ليس كالكافر المحارب لله ورسوله الصاد عن سبيل الله تبارك وتعالى، كما قال جل ذكره: وهم ينهون عنه وينأون عنه، يعني ينهون الناس عن عبادة الله وهم أيضا لا يعبدون الله ويشركون به، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. فكما أن المؤمنين في الجنة درجات فكذلك الكفار في النار دركات بحسب أعمالهم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. أي واذكر أيها الرسول يوم نبعث في كل أمة رسولا يشهد عليهم بما كانوا عليه من كفر أو إيمان، هذا الرسول من جنسهم ويتكلم بلسانهم، وجئنا بك أيها الرسول شهيدا على الأمم جميعا، ونزلنا عليك القرآن لتبين كل ما يحتاج إلى تبيين من الحلال والحرام والثواب والعقاب وغير ذلك، ونزلناه هداية للناس إلى الحق ورحمة لمن آمن به وعمل بما فيه وتبشيرا للمؤمنين بما ينتظرون من النعيم المقيم. قوله سبحانه: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا، يعني رسولا يشهد عليهم بما كانوا يعملون. يبقى كل أمة سيأتي رسول ويشهد عليها ويسأل عنها. فيأتي الله عز وجل بقوم نوح: يا نوح هل بلغت قومك؟ قل: نعم يا رب بلغتهم. فيقال: يا قوم نوح هل بلغكم نوح؟ هل أتاكم نذير؟ قالوا: ما أتانا من نذير، ما أتانا من نذير. شوف ألف سنة إلا خمسين عام، قال: شفنا حد لحد قالنا لا حاجة خالص، لو حد قالنا كنا يعني تغيرنا. فيقول الله عز وجل: يا نوح من يشهد لك؟ يقول: يا رب محمد وأمته، أو كما جاء في الحديث. فنشهد لكل نبي أنه بلغ قومه، نشهد لكل نبي أنه بلغ قومه، لأن رسولنا أخبرنا بهذا، والله عز وجل قبل ذلك أخبرنا بهذا في القرآن الكريم. نعم، كيف يعني؟
يعني نؤمن أن كل رسل بلغ
لنا. نعم. وهذه الآية شبيهة لآية أخرى، قوله: يوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، لها شبيهة. فكيف وجئنا بك على هؤلاء شهيد الآيات. قوله سبحانه وتعالى بعد ذكر الشهادة، شهادة الرسل على أقوامهم يوم القيامة، قال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ما العلاقة بين إشهاد الله الرسل على أممهم يوم القيامة وبين ذكر القرآن الكريم وإنزاله على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هناك علاقة أخرى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: ووجه اقتراني قوله ونزلنا عليك الكتاب مع قوله وجئنا بك على هؤلاء شهيدا أن المراء والله أعلم إن الذي فرض عليك تبليغ الكتاب الذي أنزله عليك سائلك عن ذلك يوم القيامة. إذا كما أن الأنبياء ستشهد على أمهم فإن الله عز وجل أيضا سيسأل الأنبياء هل بلغوا أقوامهم أو لا. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا. ويقول سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. تخيل الله عز وجل يسأل الرسل فما بالك بالناس. يا نوح هل بلغت قومك؟ يا صالح هل بلغت قومك؟ ويسأل الأنبياء. فإن الموقف يومها عظيم رهيب. نسأل الله أن يتداركنا برحمته وأن يظلنا في ظل عرشه إنه ولي ذلك ومولاه. ويقول سبحانه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وهذا أيضا يؤخذ من قول الله عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه ومعيدك يوم القيامة وسألك عن أداء ما فرض عليك. هذا أحد الأقوال في تفسير هذه الآية الأخيرة. وهدى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، أي هذا القرآن هداية للناس للحق ورحمة لمن آمن به وعمل بما فيه وتبشيرا للمؤمنين بما ينتظرون من النعيم المقيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ما أجمل هذه الآية وما أجمعها للأوامر الربانية وما أشملها لمراد الله سبحانه وتعالى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر عباده بالعدل بأن يؤدي العبد حقوق الله وحقوق العباد، والإحسان ومن العدل أيضا وألا يفضل أحدا على أحد في الحكم إلا بحق يوجب ذلك التفضيل. ويأمر بالإحسان أي بأن يتفضل العبد بما لا يلزمه كالإنفاق تطوعا والعفو عن الظالم. ويأمر سبحانه بإعطاء الأقرباء ما يحتاجون إليه وينهى عن كل ما قبح قولا كفحش القول أو فعلا كالزنا وينهى عما ينكره الشرع وهو كل المعاصي وينهى عن الظلم والتكبر على الناس. يعظكم الله بما أمركم به ونهاكم عنه في هذه الآية رجاء أن تعتبروا بما وعظكم به. إذا قطعت يد الإنسان فما العدل في ذلك؟ أن تقطع يد من قطعها، هذا هو الإيه؟ العدل. طب وما الفضل والإحسان في ذلك؟ العفو والصفح. العفو والإيه؟ والصفح. كما قال سبحانه وتعالى في آخر هذه الآية آخر هذه السورة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ثم ندب الله إلى الإحسان فقال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وفي آيات كثيرة يأمر الله عز وجل بالعدل. العدل واجب وحق، ولكن يندب الله ويخبر عباده بأن العفو والصفح والإحسان والتفضل أمر محبوب، أمر إيه؟ محبوب. ولكن الله عز وجل لم يفرضه، فكل الناس لا يستطيعون العفو، كل الناس لا يستطيعون إيه؟ لكن العدل واجب، لكن العدل. فقال سبحانه وجزاء سيئة سيئة فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال سبحانه والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله عز وجل شرع العدل وندب إلى الفضل. شرع العدل وندب إلى الإيه؟ إلى الفضل. وفسر الإمام سفيان بن عيينة هذه الآية تفسير عجيب، فقال هنا عدل وفضل، عدل وإحسان. قال العدل في هذا الموضع هو أن تستوي سريرة الإنسان وعلانيته، أن تستوي سريرة الإنسان يعني ده من ناس كويس وأيضا هو في الخلوة كويس جميل، يعني لا يظهر خيرا ويبطن شرا. قال والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، أن تكون سريرته أحسن من علانيته. والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته. يبقى الأحسن في هذا إيش؟ أن تكون سريرته خير من علانيته. يعني مثلا لو أنت بتذكر ربنا قدام الناس مرة تذكر ربنا لوحدك 100 مرة، ما يكونش ليه العكس. وإيتاء ذي القربى، الأمر بالإحسان إلى الأقارب، هناك آية أخرى تدل على هذا، من يذكرنا به؟ وأخرى وآتي ذي القربى حقه وينهى عن الفحشاء والمنكر. ما الفرق بين الفحشاء والمنكر؟ الفواحش هي المحرمات، الفواحش سواء ما فحش قولا أو ما فحش إيه؟ فعلا، ما فحش قولا أو ما فحش فعلا. والمنكرات هي ما ظهر منها من فاعلها، المجاهرة بالمعصية هذه من المنكرات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والبغي، ما هو البغي؟ الظلم. البغي هو الايه؟ الظلم. والظلم من الذنوب التي يعجل الله عز وجل عقوبتها لصاحبها في الدنيا مع ما يدخر له يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله عقوبته لصاحبه في الدنيا مع ما يدخره له يوم القيامة من البغي وقطيعة الرحم. فلذلك هذه الآية يقول عنها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أجمع آية في القرآن في سورة النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخر الآية. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. هذه الآية يأمر الله عز وجل عباده وفاء بالوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة، أي وأوفوا بكل عهد عاهدتم الله أو عاهدتم الناس عليه، ولا تنقضوا الأيمان بعد تغليظها بالحلف بالله وقد جعلتم الله شهيدا عليكم بالوفاء بما حلفتم عليه إن الله يعلم ما تفعلون لا يخفى عليه شيء منه وسيجازيكم عليه. فإذا الإنسان إذا عقد عهدا أو عقدا مع آخر فيجب عليه أن يوفي بالعهد ولا ينقض العقد ولا ينكثه، كيف وقد جعل الله شهيدا على أنه سيوفي بما عهد عليه وبما عقد. أحسنت. وهنا أمر، فرق بين الأيمان على الحث والمنع وبين العهود والمواثيق. أنا إذا عاهدتك على أن أعمل معك وألا أخونك، ده اسمه إيه؟ عهد. اسمه إيه؟ عهد. ينفع أخون ولا عليه كفارة؟ لا. أما الذي يدخل الكفارة اللي هو الأيمان الذي تحلف على الحث والمنع، كان أقول والله لأقرأن سورة النحل اليوم، فالإنسان يعني يستحب أن يوفي بيمينه ويقرأ، فإن لم يقرأ فهنا كفر للإيه؟ اليمين. أقلت والله لأذهبن إلى المكان الفلاني مشيا على الأقدام، فإن ذهبت فبها ونعمة وإلا فيشرع لي أن أكفر، أو حلفت على شيء وهو شر سأفعل. قلت مثلا والله لن أزور أختي، هذا شر أو خير؟ شر. فيندب لي أن أحنث في يميني ثم وأكفر عنها، ده أفضل. لكن بخلاف العهود والمواثيق، العهود والإيه والمواثيق، يحرم على الإنسان أن يخون العهد وأن ينقض الإيه أو أن ينقض الميثاق أو العقد. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. تكفير كفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. أحفظوا أيمانكم أي لا تتركوها بلا كفارة، لا تتركوها إيه بلا كفارة. قال سبحانه وتعالى: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. أي ولا تكون بنقض العهود سفهاء خفاف العقول مثل امرأة حمقاء تعبت في غزل صوفها أو قطنها وأحكمت غزله ثم نقضته وجعلته محلولا كما كان قبل غزله فتعبت في غزله ونقضه ولم تحصل على مطلوب. يعني كامرأة فضلت طول النهار تغزل وآخر النهار خلاص متفكر الغزل لتاني. هذه امرأة مجنونة، هذه خرقاء حمقاء. فإذا الناقض العهد كمثل هذه المرأة تصيرون أيمانكم خادعة بخدع بعضكم يخدع بعضكم بعضا بها لتكون أمتكم أكثر وأقوى من أمة أعدائكم، أي لتكون جماعتكم أكثر وأقوى من أمة أعدائكم إنما يختبركم الله بالوفاء بالعهود هل تفون بها أو تنقضونها ولا يوضحن الله لكم يوم القيامة ما كنتم تختلفون فيه في الدنيا فيبين المحق من المبطل والصادق من الكاذب. ولذلك والله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين أن يخونوا العهد. مثلا جاء في بعض الآثار في مثل هذا يعني عفوا في جاء في بعض الآثار في قصة سيدنا معاوية لما كان بينه وبين ملك الروم أمد يعني عهد بعدم القتال فسار معاوية إليهم في آخر الأجل في آخر الإيه العدو لن يتحرك فهو قال لي احنا نفضل ماشيين آخر الأجل بس لا نهجم عليهم حتى ينتهي الإيه حتى تنتهي المدة حتى إذا انقضى وهو قريب من بلادهم أغار عليهم وهم غارون لا يشعرون فقال له عمرو بن عبسة الله أكبر يا معاوية وفاء لا غدر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم أجل فلا يحلن عقدة حتى ينقضي أمدها فرجع معاوية الجيش رضي الله عنه وارضاه ويرجع صحة هذا الحديث. فهنا إذا كان الله عز وجل أمر بالوفاء بالعقد ونحن فئة مستضعفة فكيف وإذا كنا أكثر؟ يعني مثلا يقول مجاهد كانوا يحالفون الحلفاء يعني مثلا إحنا قبيلة مثلا 100 نروح لقبيلة تانية 200 ونقول لهم إحنا إيه نحن حلفاؤكم إذا احتجتم إلى نصرة ننصركم إذا احتجتم إلى شيء نمدكم ونحن كذلك إذا هجم علينا عدو تنصروننا وتمدونا تمام اتفقنا وتعاهدنا على ذلك. فإذا رأينا قبيلة أكثر وأعظم وأقوى من هذه القبيلة لا لا نقضنا العهد مع الأولى ونعقد الحلف مع الايه الثانية وننظر إلى الأكثر والايه والأقوى فيجدون أكثر منهم أعز فينقضون حلف هؤلاء ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز فنهوا عن ذلك. شوف نحن قل لهم شفنا جماعة أكثر منا شيء عاهدناها وتحالفنا معه فإذا رأينا أكثر منا الله عز وجل ينهانا أن ننقض العهد مع هذه يعني نحن نحتاج إلى القوية ولكن طالما تم العقد والعهد يحرم علينا إيه؟ الغدر والنقض. فإذا كان الله عز وجل نهانا ونحن في هذه الحالة من الضعف أن نخون العهد والعقد فكيف إذا كنا نحن الأقوى والأكثر؟ يبقى النهي أكد وأشد النهي أكد وأشد نعم خلاص أذن خلاص بس هذا أمر ليس محمودا ليس بنسمعها إحنا كده استغلال الظروف استغلال الايه وانتهاز الفرص انتهاز الفرص لكن لا مانع ان الانسان بس ما عادش هنا خلاص لا حلف في الاسلام لا حلف ايه فالمسلمون كلهم سواء ينصر بعضهم ايه بعضا انتهى الحلف لما جاء الاسلام إلا ما كان من حلف في الجاهلية فكان مستقرا فإن الإسلام يزيده شدة وقوة. لكن كان ما عادش في المسلم يحتاج إلى الحيف الذي كان يفعله أهل الجاهلية. أن الإسلام يجعلنا أمة واحدة, يجعلنا أمة واحدة. أيوة أحسنت. ما لا نحتاج إلى قومية ولا إلى وطنية ولا نحتاج إلى قرابة ونسب, إنما نحن مسلمون ينصر بعضنا بعضا على اختلاف الأوطان واللغات والأشكال والألوان. قال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون. أي ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة متفقين على الحق, ولكنه سبحانه يضل من يشاء بخذلانه عن الحق وعن الوفاء بالعهود بعدله, ويوفق من يشاء بفضله لذلك. ولا تسألن يوم القيامة عما كنتم تعملون في الدنيا. ويستفاد من هذه الآيات أن للكفار الذين يصدون عن سبيل الله عذاب مضاعف بسبب إفسادهم في الدنيا بالكفر والمعصية. ومن الفوائد أيضا أنه لا تخلو الأرض من أهل الصلاح والعلم, وهم أئمة الهدى خلفاء الأنبياء والعلماء حفظة شرائع الأنبياء. وكذلك حددت هذه الآيات دعائم المجتمع المسلم في الحياة الخاصة والعامة للفرد والجماعة والدولة. هي قول إن الله يأمر بالعدل والإحسان الآيات وما بعدها من الآيات. كذلك النهي عن الرشوة وأخذ الأموال على نقض الإيه؟ على نقض العهد. ونأخذ فاصلا ثم نعود إن شاء الله تبارك وتعالى.